أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف عقلا أم لا؟ أنا قلت لا شك أنه يمكن ثبوتا أي عقلا الترخيص الشرعي في تمام الأطراف. فلو فرضنا أننا نعلم بنجاسة إناء من بين إناءين أو 100 إناء أو 1000 إناء، لأمكن للباري تعالى أن يرخصنا بارتكاب كل الأطراف تقديما لمصلحة التسهيل على مصلحة إدراك الواقع. لحظة شوي بس. وعلى هذا لا يلزم من كلامنا اجتماع حكمين واقعيين فعليين متضادين. طيب لماذا؟ لأن أحدهما واقعي والآخر ظاهري. طيب وذلك لأننا ندعي أن الترخيص حكم ظاهري لا حكما واقعيا، كي يلزم من ذلك التضاد. وأجاب على هذا المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي، قال، يعني قال النائيني، إن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيص في معصية التكليف الواصل، والترخيص في معصية التكليف الواصل قبيح لا يصدر من الحكيم. وعليكم السلام. والترخيص في معصية التكليف الواصل قبيح لا يصدر من الحكيم. فكأنهما قالا بأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الحرمة القطعية. فحينئذ لا يمكن مع تمامية هذا التنجيز لا يمكن الترخيص في ارتكاب الجميع. طيب شو رأيك أنت بهذا الكلام؟ قال النائيني، طبعا أخذت الكلام من مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري، هو نقلها من فوائد الأصول وأجود التقريرات. يقول المحقق النائيني إن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيص في معصية التكليف الواصل. طيب شو فيها إذا كان الترخيص في معصية التكليف الواصل إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا؟ ما بعرف هو كيف أطلق هيك، لا أدري. والترخيص في معصية التكليف الواصل قبيح لا يصدر من الحكيم. أنت إذا بدك تفكر يا أيها النائيني، بدك تفكر على أساس أنه فيما لو كانت أطراف العلم الإجمالي قليلة وكثيرة على الحالتين، هلا بتقلي انه تبين لك شوي، اذا كانت اطراف العلم الاجمالي قليلة قد يتصور الانسان انه لا يمكن ثبوتا وعقلا الترخيص في كلا الطرفين. انت بالنظرة الأولى ممكن أن تتوهم هذا التوهم، لكن طبعا زيد الأطراف من 2 ل10 ل100 ل1000، زيدوا، يتبين معك إذا زادت الأطراف أنه يمكن الترخيص مع احتمال الترخيص في معصية التكليف الواصل
بمنطقة ضيقة.
لا لا، أنا بدي أقول أني هلأ جينا الحكي هو هون. طيب وهو يقول النائيني، يقول والترخيص في معصية التكليف الواصل قبيح لا يصدر من الحكيم. طيب فرضنا يا أيها المحقق النائيني أنه زادت الأطراف كثيرا، يبقى هذا الترخيص الظاهري قبيحا؟ لا يبقى قبيحا. فأنت لما تصورت العدد الصغير قلت هذا الكلام. طب تصور العدد كبير، 10 100 1000 10000 100000، تصور العدد كبير شو بتقول؟ طيب جينا الحكي، أنا قلت الكلمة التالية كرد على المحقق النعيمي والسيد الخوي، قلت لا مانع من أن يرى المولى في بعض الموارد مصلحة التسهيل بالترخيص أهم من مصلحة الابتعاد عن احتمال المعصية، أهم، بل حتى الإنسان العادي قد يقدم على ما فيه ضرره القليل إذا كان يتوخى من ورائه منفعة أهم. ممكن من حيث الإمكان، ممكن والله في حالة أنه بيقول لك إذا في مواد العلم الإجمالي أنت مرخص، ممكن. يعني أنا اللي بدي أقوله أنه نحن نستبعد هالكلام هذا في حال قلة الأطراف، مضبوط، مثل إناء وخمسة وعشرة، بس خليهم 100,000 10,000 100,000 بصير تبين قضيتنا.
هو ذكر السيد انه تم
في ذكر الف. هلا انا اللي بدي اقوله هون انه ممكن يكون في بعض الموارد، هلا مش ما في بالي صح، بس انه ممكن كثبوت يعني في عالم الامكان وعالم العقل، ممكن يا اخي تكون مصلحته التسهيل هي الطاغيه والاهم، ما مشكلة كبيرة يعني. نعم إثباتا لا يمكن صح، وهي المسألة الخامسة، إثباتا يعني أنه أنت تفهم من الأصول الترخيصية المؤمنة الشرعية أنه تفهم أنه هذه تجري في الإناءين، بتقلي لا، لكن إمكانا على مستوى الإمكان العقلي بقول لك نعم ثبوتا ممكن، بس أنت هل تفهم ذلك أنت كعرف؟ هل تفهم ذلك من أدلة الأصول الترخيصية أنها تجري في تمام الأطراف؟ ستقول لا، بتقلي لا أنا ما بفهم من هذه الأصول الترخيصية المؤمنة إمكان جريانها في تمام الأطراف فيما لو كانت أطراف العلم الإجمالي قليلة. أبدا ما ممكن. يعني تصور الآن تقع نجاسة في أحد إناءين وأنا جهلت في أي إناء وقعت قطرة الدم. تصور أنه والله أنت بتجي تمسك حديث الرفع تتمسك بإطلاقه وتجري هذا الحديث، يعني حديث الرفع في كلا الطرفين مع بقاء نجاسة الدم على الحرمة الفعلية، ما ممكن تفهم أنت هيك، بتقولي لا، بس هناك انصراف في حديث الرفع عن قلة الأطراف. بتقول أنا ما عندي مانع إذا زادت الأطراف، فرضنا عن 100 أو عن 1000 أو عن 10,000 مثلاً، أنا ما غض النظر عن العدد، بس إذا زادت الأطراف كثيرة جداً ما عندي مانع، بتمسك، لأنه المقتضي للإطلاق في حديث الرفع وغيره موجود والمانع العقلائي مفقود، مثل يعني في هكذا حالي أتمسك إذا كانت الأطراف زائدة كثيرة جدا مثلا مثل 1,000 و10,000 و100,000، لأني ما عندي مانع، بتمسك بإطلاق هذا الحديث.
وأنت كعلم بغرفة وحدة؟
إيه. هلا فإذا
كل الأطراف
إيه إيه ما إيه ما مشكلة، ما بتشي ولا طرف، شو لأنه الطرف الأخير اللي هو رقمه 1000 مثلا مش أحسن من غيره، يعني ما في براسه ريشة يعني.
يا شيخ هون لما يكون من مساحة مثلا متسعة في مشكلة بالترخيص، أو إذا كان اثنين ما فيش غيرهم مولد غيرهم بيجيبهم الترخيص، يعني عقلا
بس صعب صعب،
بس هون بيغد واحدة
ألف 10,000
ما في
ماي هلا. لا مسألة ثانية، نحن عم نحكي على مسألة أصولية.
مسألة
أصولية
هون لما بيحكي هون عنه
مثال السيد، إنه شو الزلمة عم بيقول لك كفتوى جائزة ولا لا؟ قدر وصل
بالألف كلمة أطرافه
ألف أو 10,000، لا لا ما غض النظر عن العدد، هلا ما تقلي 1000 اللي 100,000 اللي 100 مليون مش مشكلة يعني. إيه مع غض النظر عن العدد يعني. فأنا اللي بدي أقوله الكلمة التالية إنه ذيك على مستوى الثبوت والإمكان العقلي لا مانع من أن يصدر ترخيص شرعي من قبل المولى تعالى، السلام، من أن يصدر ترخيص شرعي من قبل المولى تعالى في تمام الأطراف، سمع؟ لا مانع. أنا هذا بس اللي بدي أقوله. طيب أما على مستوى الإثبات لا يصعب ذلك. على مستوى الإثبات يعني هل تفهم أنت من ألسنة الأدلة في الأصول الترخيصية؟ هل تفهم من ألسنة في الأصول الترخيصية أنها تجري في كل أطراف العلم الإجمالي؟
لا
يصعب ذلك. بتقلي نعم هناك موارد كما في سوق المسلمين، نعم تمسك علماؤنا كلهم بجريان الأصول الترخيصية فقالوا في بعض الموارد نتمسك بإطلاق ألسنة شو الأصول المؤمنة الترخيصية، فيجرونهم في هكذا حالة الأصول الترخيصية في تمام الأطراف. لكن في بعض الحالات مثلا بيقول لك كما لو خرجت بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء كما في سوق المسلمين. أنت تعلم أن في سوق المسلمين ميتة، تعلم هلا بتدلي عند اللحام بتدلي انفحت الميتة في الجبن ونحو ذلك. تعرف في واحد محل، واحد محل لحام يبيع الميتة بالسر، ومحل مثلا اسماني عنده جبنة يجعل فيها انفحت الميتة، وأنت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك، وسوق المسلمين كبير مثل الضاحية مثلا. طيب هل يجوز أن تروح تشتري من كل اللحامين؟ يقول كل علمائنا يجوز.
هم يقول
لأنه ورد فيها روايات.
كل شيء لله.
شيء ثلاث روايات.
على الفحص.
إيه ثلاث روايات ورد فيها. هلا مثلا صيحة عبد الله بن سليمان وردت مثلا، ورواية اللي بتقول هذه من أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأراضي، هذه الرواية الثانية. وبعد في الرواية الثالثة قيل هلا الرواية الثالثة هي صيحة عبد الله بن سنان، بس في كلام هلا إنه هن روايتين، هن روايتين أو ثلاثة. نعم
نقول العراق كانت ثلاثة بزمن الإمام، كان أول مرة حصل مثلا.
برافو عليك. إيه فمحل الشاهد أنه في المسألة الخامسة، هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف إثباتا أم لا؟ قيل لا مانع إثباتا من جريان الأصول الترخيصية في تمام الأطراف. إيه؟ لا مانع إثباتا، إثباتا يعني بلحاظ ألسنة أدلة الأصول الترخيصية من جريان الأصول الترخيصية في تمام الأطراف كما ادعينا في المرحلة الثبوتية، وذلك لأن كل طرف من الأطراف يصدق عليه عرفا أنه مما لا يعلمون. لا مانع من إجراء الترخيص الشرعي في كل أطراف العلم الإجمالي لأنه يصدق عليه عرفا أنه مما لا يعلمون. إذن فمع عدم وجود مانع ووجود إطلاقات الأصول المؤمنة يجب أن تجري الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، هكذا قيل. أنت لما تقرأ هذا الكلام تقول واقعا غريب، أنه لا مانع إثباتا من الترخيص في تمام الأطراف. طيب أنت إذا قلت لا مانع معناته تعال كان لنرخص، لأنه الإطلاق موجود، إطلاق ألسنة أدلة الأصول الترخيصية موجود، يعني المقتضي موجود، إذا ما في مانع إذا تعال نحن نرخص بتمام أطراف العلم الإجمالي، وهذه ما بتصور بيقول فيها حدا. إذا كانت الأطراف قليلة ما حدا بيقول فيها. لذلك كتبت هون والحق أن هذا الكلام المذكور في غاية الغرابة، والصحيح هو أن العرف يستبعدون جريان الأصول الشرعية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي إن كانت قليلة، فيدعون الانصراف عن موارد العلم الإجمالي القليلة الأطراف. نعم هم لا يستبعدون جريانها في الموارد الكثيرة جدا مثلا كالآلف العشرة آلاف مثلا أو بسوق المسلمين، ويجرون الأصول الترخيصية بالشبهات البدوية بلا شك. وكلامنا هنا فيما لو كانت أطراف العلم الإجمالي قليلة عرفان مثل مية مثلا بينها واحد المتنجس، هل تجري الأصول الشرعية الترخيصية في تمام المئة؟ تفضل اشرب المئة. هذه بتصور انه ما لازم يقول فيها حدا من الناس. في هكذا حالة يفهم الناس من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنك إن كنت تجهل بحرمة شيء أو بوجوبه مثلا فابني على عدم حرمته وعدم وجوبه. طيب، وليس النظر إلى موارد العلم الإجمالي القليلة الأطراف، ممكن يعني يكون نظر النبي هون صلى الله عليه وآله إلى مثلا موردين ثلاثة أربعة، يعني قصدي طرفين ثلاثة أربعة، هذا ما بصير، فإن العلم الإجمالي فيها منجز عرفا ولا يمكن الترخيص عرفا، أو قل لا تجري الأصول الترخيصية في جميع الأطراف عرفا. فكيف أنت يا مولانا بتقولوا نعم تجري ما في مانع، حتى لو كانوا اثنين أو عشرة أو مية ما بيأثر، تجري الأصول الترخيصية، ويؤكدون على ذلك. يعني أن يقول العرف لا، العرف يقول لا يمكن الترخيص، لا تجري الأصول الترخيصية في جميع الأطراف عرفا إذا كانت الآنية أو إذا كانت أطراف العلم الإجمالي قليلة، وعليه فلا يمكن عرفا التمسك بإطلاق ما لا يعلمون. وليس هذا الانصراف إلا لعلمنا بنجاسة أحد هذين الإناءين أو المية. هذا العلم الإجمالي يجعل الناس تقول هذا المورد خارج عن موضوع حديث الرفع، فأنت بتشوف أن العرف بيقول لك أنا ما مسعد أشرب، بتقول له ولو قال رسول الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بيقول لك أبدا نظر رسول الله مش إلى الموردين والعشرة والمية ما بيشربوا. وبتعبير آخر، لا يفهم الناس من أدلة الأصول الترخيصية شمولها لموارد العلم الإجمالي، وذلك بسبب تقديمهم للمحتمل وهو نجاسة واحد الآنية واقعا على مصلحة التسهيل التي يفهمونها من أدلة الترخيص، لأنه بالنهاية حديث الرفع هو عم بفيدنا التسهيل لمصلحة التسهيل. وبتعبير ثالث، يقدم العرف بفطرتهم مراعاة المحتمل الواقعي على الحكم الظاهري وهو الترخيص، فيقدمون ترك كلا الإناءين على الترخيص الظاهري. هذا التقديم هو المانع من إجرائهم الترخيص الظاهري في موارد العلم الإجمالي. تقديم شو؟ مراعاة المحتمل الواقعي هو المانع من إجرائهم الترخيص الظاهري. وبتعبير الرابع، عند التزاحم بين غرض إلزامي مقطوع به بحسب الأصل وهو حرمة شرب الماء المتنجس وغرض ترخيصي محتمل أن يكون هون حديث رفع الشابل لمورد العلم الإجمالي القليل الأطراف،
الترجيح أحد الأطراف يعني.
إيه. عند التزاحم بين غرض إلزامي مقطوع به بحسب الأصل وهو حرمة شرب الماء المتنجس وغرض ترخيص محتمل وهو التسهيل في هذا المورد، فمن الطبيعي أن الناس في هكذا حالة سيقدمون الغرض الإلزامي المقطوع به بحسب الأصل وهو حرمة شرب الماء المتنجس على الغرض الترخيص المحتمل الشمول لموارد العلم الإجمالي، وعلى حسب فهمهم وارتكازاتهم يحملون حديث الرفع وغيره، فلا يتمسكون بإطلاقات هذه الأدلة الترخيصية الشرعية. نعم، في موارد الشبهات البدوية أي الغير مقتنع بالعلم الإجمالي لا علم بوجود محتمل إلزامي واقعي، في موارد الشبهات البدوية أي الغير مقتنع بالعلم الإجمالي لا علم بوجود محتمل إلزامي واقع، أي لا علم بأصل وجود متنجس بين الآنية أصلا، ما عنده العلم. ففي هكذا حالة لا يستبعد العقلاء ورود أصول ترخيصية تفيدنا جواز البناء على الطهارة والحلية، ما عنده المانع، بيقول لك نعم أنا ما عندي مانع بأصل النجاسة، حتى لو كانوا اثنين إناءين، إجا ابنك الصغير عمره 5 سنين قال لك بابا واحد من هول الكبيتين الإناءين هول تنجس بإيدي وإيدي عليها دم. طب هذا الصبي عمره 5 6 سنين، فرضنا أنه شككنا كتير نحن، يا أخي غير مميز أنت، لأنه هو بميز بالروايات ب6 سنين، يعني يصلى عليه لأنه يعقل الصلاة. يا أخي عمره 5 سنين، قال لك بابا أني نجست كبي من هول اثنين بأصبعي وفرجك على أصبعه في دم، أنت حصل عندك شك أنه طيب هل نفس الدم ضار بالماء أو أصبعه من فوق ضار بالماء وما ضار مثلا هون، أو عمل هيك الاصبع الثاني شكيت. انت حصل لك شك، وهذا عمره 4-5 سنين. طيب في هكذا حالة تشرب او لا؟ هل احنا عم نحكي هون كفتوى لما بدك تشرب تقززا ومش عارف شو، يعني الا ان تتقذره؟ اذا تتقذر صفر، مسألة تانية هذه. بس انا عم نحكي هلا كفتوى، يجوز الشرب ام لا؟ بيجمع مراجع عملك يجوز الشرب بالاجماع يعني.
احتمال موجود بس محتمل
بعد. احتمال النجاسة والحرمة لا يعتبر تجرب؟
لا لا، لانه هيدا غير مميز. ما هو الكلام اذا كان مميزا، المشهور بين العلماء اذا كان مميزا وصادق هو بطبعي هذا الصبي، مثل اولادنا مثلا لما كانوا صغار، يعني ولا ما بيكذب. يعني شو بدي عمره 6-7 سنين يجي يكذب؟ بابا والله في على ايدي كان نقطه مي هون ودقرت بالكبايه. عاده علمائنا تقريبا بالشعر العظيم او بالاجماع ياخذون بخبر المميز، يعني اذا اتم 6 سنوات. طبعا 6 سنوات قمريه بإجماع العلماء، يعني تقريبا شيء يمكن 5 3/4 مثلا هلا 8 أشهر 9 أشهر مثلا، محل الشاهد هلا. طيب اسمع شوي، هلا هيدا الصبي عمره 4-5 سنين، قال لك بابا أنا نجست هون أحد هذين الإناين، فيك تشرب منهم كفتوى أو لا؟ فيك تشرب، نعم، لأنه هيدي بيقولوا علمائنا من باب الشبهات البدوية، لأنه أصلا قوله بالإجماع غير حجة. قوله غير حجة يعني أجلكم الله، بعض العلماء بشبهه بيقولوا هو يعني غير مميز بمثابة الحيوانات. عارف شو؟ بمثابة الحيوانات أبدا. وهيدا اشتهرت الكلمة عندهم كعقل بمثابة الحيوان، لذلك ما لا يؤدب الا من باب والله اذا بنجس مثلا تضربه كف كفين، بس لتفهم انه لا تبول هون بابا لا ما بصير، فبتفوت له وين بارتكازه. اما هو اللي في عنده عقل ما عنده عقل، لذلك يحرم ضرب الولد اذا كان دون 6 سنوات باجماع علمائنا. لكن الضرب ضربته بس لتنبهه انه بابا لا
تاديبا
احسن، بس مش اكثر من كف كفين، بس بشكل لطيف بس لا يتنبه. بابا ما تبول هون، عيب تعمل هيك، يعني كلام يكون يعني انه يستوعبه هو. ايه لكن هو بيقولوا كل العلماء عن ذي صدق قارئ مرات بمثابة الحيوانات لا عقل له. ايه عرفت شو؟ ولكن عنده هذه الفطرة التي خلقها الله فيه انه لا ما تاكل زبالة. يعني انا مثلا لما كانوا اولادي بعدهم صغار عمره بالاشهر وبالسنين، كانت طبعا كل ام بالبيت بتنظف البيت كثير، فكانوا لما ما يشوفوا زباله يروحوا لتحت مفصل الباب بالنص، ما بيكون في غبره مثلا بتنزل السقاطه تبعت الباب، كل اولادي يحفروا محل السقاطه لا ياخذوا غبره. ما في بالبيت غبره، مضطرين بدهم ياكلوا غبره. فصدقني ما فيش ولد عندي الا كان يجي على السقاطه يصير يحفر بين السقاطه يعمل يلحف بلسانه. لك يا بابا معقول؟ ما بعيب حرام ما قال ما بسيت فيه كذا، ما بيفهم ما بيفهم. عرف شو؟ طيب هلا محل الشاهد شو هو؟ انه هذه تكون شبهه بدويه. في هذه الشبهه البدويه لا يستبعد العقلاء ورود أصول ترخيصية تفيدنا جواز البناء على الطهارة والحلية، ما عندنا مانع، وذلك لعدم وجود محذور هنا بخلاف فرض علمنا بوجود ناء متنجس بين الآنية. طيب لحد هون إذا نحن منقول يستبعد على مستوى الإثبات جريان الأصول الترخيصية الشرعية، يعني يستبعد العرف جريان الأصول الترخيصية. نعم ما عندهم مانع فيما لو زادت أطراف العلم الإجمالي كثيرا. هل أنت ما تقول لي ألف، يعني 100 مليون مثلا مش مشكلة، يعني العدد نحن
كثير فوق 30 كثير،
ما مشكلة، قل لي مليون قل لي 100 مليون مش مشكلة. هلا نحن يعني نغض النظر عن العدد، لأنه جايينا كلام بكرة بالعدد، في كلام بكرة بالعدد حتى ما نفوت دغري هلا بهذا البحث، ولنفصل أكثر في الموضوع فنقول قد يكون المعلوم بالعلم الإجمالي حكما أنا كتبهم تحت الشيخ، هذه في قضايا بعد كتبها تحت كلها ما بدي أدخل فيها حتى ما تتشتت، يعني نحن ماشي على فهرس. ففي الحالة الأولى انتبه لي لهم شوي، هلا في كلمة مهمة بدي أقولها، قد يكون المعلوم بالعلم الإجمالي حكما كليا كما لو ترددنا في الواجب ظهر يوم الجمعة، هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ هلا بيقولوا هي وبيقولوا هو، بيقولوا بصح اثنين سوا، هي باعتبار ما بعدها الملاصق وهو باعتبار الواجب، ففيك تقول اثنين يعني بالنحو أحسن، بالنحو بتصير تقول هل هو يعني الواجب صلاة الظهر، فيك تقول هل هي صلاة الظهر يعني باعتبار ما 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 بعدها، هلا بالنحو بيقولوا هيك. يلا هلا، وقد يكون المعلوم بالعلم الإجمالي موضوعا خارجيا كما لو علمنا بوجود إناء متنجس بين هذه الآنية العشرة التي أمامنا، قد يكون إذن المعلوم بالعلم الإجمالي حكما كليا كما لو ترددنا في الواجب ظهر يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أو الجمعة، وقد يكون معلوم بالعلم الإجمالي موضوعا خارجيا كما لو علمنا بوجود إناء متنجس بين هذه الآنية العشرة التي أمامنا. طيب، ففي الحالة الأولى نقول إن عدم وضوح الحكم يورث الظن عند الفقهاء بكون الحكم هو أحدهما المظنون ولو من خلال الروايات الضعيفة، وذلك من خلال علمهم بأنه لا يمكن عادة أن لا. وعليكم السلام. عليكم السلام. أحسن أجركم الله خير حسن. يلا طيب، في الحالة الأولى كما لو ترددنا في الواجب ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، شو بتعمل هون؟ أنا هون صورت هذا التصور، قلت الكلمة التالية، قلت إن عدم وضوح الحكم يورث الظن عند الفقهاء بكون الحكم هو أحدهما المظنون ولو من خلال الروايات الضعيفة، وذلك من خلال علم الفقهاء بأنه لا يمكن عادة أن لا يخبرنا المعصومون عليهم صلوات الله بوجوب الصلاة الواجبة واقعا طيلة مئات السنين، ومع ذلك يوجبون الموافقة القطعية، ومع ذلك يوجب الفقهاء الموافقة القطعية بالجمع بين الصلاتين وذلك لعدم حجية الظن. في هون فكرة مهمة بدي أقولها. طب إنه لو ترددنا في الواجب ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وصار عندي ظن حسب العادي، حسب العادي بيصير عندي ظن بأحد الطرفين. طيب هذا الظن عادة علمائنا ما بيخالفوه، لكن مع ذلك بما أن الظن غير حجة يوجبون الجمع بين الصلاتين. لكن في مسألة هون اللي بدي أقولها إنه هيدي مسألة تقريبا خارجي، خارجي
انت عم بتقول هون يوجبون الموافقة القطعية، يعني قطعوا بوجوب الاتيان بالصلاتين.
مزبوط مزبوط، وذلك لعدم حجية الظن. لكن في كلام مني أنا هلأ ما جعلته في المثل، انه طيب المعصومين عليهم صلوات الله بلغونا اكثر من 329 سنه، 329 سنه تعرف يعني الى حين وفات علي بن محمد السمري، يعني اخر غيبه الصغرى واضحه هذه. هلا بدك تزيد لي بمكه 13 سنه بيصير فوق ذلك، بس بمكه عاده بيقولوا ما كان كل شيء واضح، يعني كبريات الإسلام بس الخطوط العريضة. طيب اللي لما مشكلة 329 سنة، معقول أئمتنا لا يخبرون مثلا بالشيء الواجب أو الحرام مع تمامية الملاك الإلزامي؟ تمامية يعني عندك أنت لما يكون الملاك الإلزامي تام، هل 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 يحتمل أنه أئمتنا ما يخبرونا خلال 329 سنة؟ هل يحتمل ذلك؟ عادة علمائنا كلام لا خارج عن موضوعنا، عادة علمائنا يقولون الكلمة التالية، يقولون طيب على فرض أنه أئمتنا ما قالوا يجب الأمر الفلاني، مثلا الدعاء عند رؤية الهلال خلال 329 سنة، يعني قطعا الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب. مثلا ورد في رواية صحيحة غسل الجمعة واجب، وأفتى على هذا الأساس الشيخ الصدوق، قال غسل الجمعة واجب والسند صحيح. قام ردوا عليه علمائنا كلهم سواء، قالوا له هل يحتمل أن يكون غسل الجمعة واجبا من خلال رواية واحدة وبقية الروايات تفيد الاستحباب، وقد أفتى المشهور جدا بين العلماء باستحباب غسل الجمعة، هل يحتمل أن يكون هذا الأمر واجبا وأمتنا خلال 329 سنة لا يخبرون بوجوب غسل الجمعة؟ مثلا من جملة الروايات اذهب فأنت كتارك غسل يوم الجمعة، واحد بيعمل مثل سيئة مثل شغلات هيك، قام الإمام علي عليه الصلاة والسلام قال لو اذهب فأنت كتارك غسل يوم الجمعة. انه شو يعني هيدي؟ هلا قد يقول انسان والله تفيد الالزام، بس لا، لما بيكون علمائنا وفقهائنا في الطبقة الأولى يعني من الشيخ طوسي وما سبقه كلهم بيقولوا باستحباب ذلك، كلهم
الظن أو ترجيح مرجح
إيه بيرجح بس إيه، لكن هلا لا أنا عم بحكي بموضوع آخر. لذلك علمائنا بيقولوا نتمسك بالإطلاق المقام الكبير. شو يعني المقام؟ شو يعني إطلاق المقام الكبير؟ قالوا هم كانوا بصدد تبليغ الرسالة الإسلامية، مظبوط؟ طيب ليش ما قالونا مثلا أنه غسل الجمعة واجب بعشرين رواية بمئة رواية؟ ليش؟ ليش أفتى كل علمائنا ما عدا الصدوق باستحبابه؟ ليش ما قالونا بعشرين رواية بمئة رواية القنوت واجب؟ ليش ما قالونا ولو في رواية واحدة تجفيف أعضاء المسح في الوضوء واجب، ولا في رواية ما ضلوا الناس ما يجففوا رأسهم 700 سنة إلى عهد والد العلم الحلي بلشوا بيومها بتجفيف الرؤوس والأقدام 700، يعني كان صلاة النبي باطلة، صلاة الأئمة المعصومين باطلة، صلاة
الأحكام الشرعية
كل الناس، إلا إذا مين استنبطها؟ قال أبدا والد العلم الحلي، قال تجفيف الرأس والقدمين واجب، فبيطلع صلاة النبي باطلة وصلاة الأم المعصومين باطلة وصلاة العالم كله إن شاء الله تعالى باطلة. المهم اللي أضرب من هيك أنه كل علمائنا مشي وراه، قالوا له مولانا ما دليلك؟ هو عنده دليل واحد، قال لا يصدق المسح على الرأس الرطب وعلى القدمين الرطبتين، عارف شو لا يصدق المسح؟ ايه شو بدنا هلا؟ ردوا عليك لقيته، هلا ما ردوا عليه عفوا مشي وراه بدي اقول، بس رديت عليه انا ايه؟ ايه قلدوا علمائنا، وعلمائنا ما عنده ولا كلام فيها بس هيدا. طيب انتم كيف بطلوا صلاة النبي، صلاة الأمة ولو ما معصومين؟ شو؟
ريحنا من البحث بهذا الأمر.
ايه يلا لا هني لك من جملة الأدلة اللي قالوها العلماء التالين، قالوا إنه نحن إذا كان تجفيف الرأس والقدمين واجبا ونحن جميعا مراجع وتقلدنا الناس، فرح تطلع صلوات الناس كلها سوا باطلة، يجففوا ما خسروا أي شيء، ما بيخسروا شيء
ولا نحو الاستحسان. لا
إيه طبعا إيه، ولا ما في ولا رواية شيخ، ولا رواية أنا بقيت 20 ساعة أبحث في الروايات وفي أقوال علمائنا القدماء لسنة 700 للهجرة، ولا واحد، ما حدا قال تجفف، لا قول ولا رواية، ولا رواية ضعيفة حتى عن أبي هريرة. أنا قبلت أنه حتى عن من إبليس، من إبليس تجيني رواية من إبليس انه جفف الراس والقدمين التون يا اخي ومعقول يعني ابليس تزبط معه شيء كلمه مزبوطة. حتى ابليس ما قالها شيخ ولا واحد قالها. اول سنه ضليت شي 10 12 ساعه او اكثر. ثاني سنه قلت لي يا عمي والله بلكي في شي واحد بالعالم كمان. عدت من الصباح العشيه ما خليت كتاب ما خليت روايه ما في تشفيف ما في تشفيف. المهم فهل يعقل خلص الوقت هل يعقل اني بس خليني ارجع لهون لبحثنا وانهي هون دغري بكلمه واحده بس. فاني قلت انه في الشبهات الحكميه انه في مواد العلم الاجمالي علمائنا شو قالوا؟ قالوا يجب الجمع بين كلتا الصلاتين. وفي الشبهات الموضوعيه في اناء متنجس بين 10 او 20 او 100 ايضا يجب الاحتياط. يجب الاحتياط. هلا فالمانع اذا عقلائي. هيدي الكلمه الاخيره، هيدي الجمله الاخيره. فالمانع اذا عقلائي. فلو اها هيدي لا هيدي صار بحث بحث جديد. هيدي صار بحث جديد. اذا نحن بننهي كلامنا انه يجب الاحتياط سواء كانت الشبهه حكميه كما في الصلاتين أو شبه موضوعية كما في وجود إناء متنجس بين 10 أو 100. يجب الاحتياط قطعا. سمع و لا يمكن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف إثباتا. يعني بحسب الفهم من ألسنة أدلة الأصول الترخيصية. والحمد لله رب العالمين.